الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من فقه السيرة في هذه الأكاديمية المفتوحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها ونجعلها خالصة للوجه الكريم. في هذه الحلقة سنتناول بإذن الله حوادث السيرة من البعثة النبوية إلى الهجرة إلى الحبشة. فبداية البعثة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الأربعين حبب إليه الخلوة، فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه في غار حراء، فيظل في هذا الغار أياما يتحنث فيها لربه سبحانه وتعالى، ثم يرجع إلى زوجه فيتزود لأيام مثلها، ثم يعود كذلك إلى غار حراء فيتحنث في هذا المكان ويعبد الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل. وهذه الخلوة كانت كما قلنا قبيل أن يفجأه الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لربه. وما معنى الخلوة؟ هي أن يخلو العبد بربه سبحانه وتعالى متفكرا ذاكرا شاكرا لأنعمه سبحانه وتعالى. والعلماء يعني تناولوا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد، وعلى أي كيفية كان صلى الله عليه وسلم يتعبد في هذه المدة التي كان ينقطع فيها عن أهله وعن الناس كافة. تحدث العلماء في ذلك كثيرا، في منهم من كان يقول أنه كان يعبد على بقية دين إبراهيم، ومنهم من كان يقول أنه كان يتعبد على بقية دين موسى وما أشبه ذلك. وكل هذه الأقوال ليس منها قول هو أقوى وأحرى بالصواب من الآخر، وإنما الذي يعنينا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتعبد بما فتح الله عليه في تلك الفترة، لا نجزم بشيء أنه كان يتعبد به على أي كيفية كانت. أما فوائد الخلوة التي كان تتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم وتتحقق لنا أيضا، فهي أن الإنسان إذا رأى نعم الله سبحانه وتعالى عليه ورأى يعني نقائص نفسه وهفوات النفس، فإن الخلوة تكون سببا لرقي النفس وتهذيبها، وتكون الخلوة أيضا سببا لعبادة الله سبحانه وتعالى منقطعا عن الناس. فإنه كلما استطاع الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى في العبادات التي لا تتطلب الجماعة كقيام الليل وقراءة القرآن والذكر، فكلما كان الإنسان خاليا بهذه العبادة كلما كان أدعى ذلك للإخلاص. ومنها أيضا أن الإنسان إذا تذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، فإن ذلك يزيده قربة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الأثناء أي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويخلو بنفسه، كنا نعلم من السيرة أنه انتشرت في هذه الأثناء أمور كثيرة عند الناس. أما من كان من أهل الكتاب فكان يقرأ سيرة النبي، خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر مبعثه وصفته صلى الله عليه وسلم فيما بقي لدى أهل الكتاب من بقايا أخبار الأنبياء عنه صلى الله عليه وسلم. وأما غير أهل الكتاب كأهل الأوثان والكهان والمنجمون وغيرهم، فكان كل أهل فن يرون من الآيات والعلامات والمبشرات ما يجزمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج، والحوادث في ذلك كثيرة، حتى أن هرقل يوما ما أصبح وهو خبيث النفس أي منزعج، فنظر في النجوم وكان رجلا حزاء ينظر في النجوم، فقال إن نبي الختان قد ظهر، إن نبي الختان قد ظهر، فانظروا من هي الأمة التي تختتن، إلى آخر القصة المشهورة. قال ابن حجر في ذكر مثل هذه الحوادث التي كانت يعني طارت بها الآفاق والأخبار، إن كل أهل فن يعني تجد الكاهن علم أن الرسول قد قارب خبره، والساحر كذلك، والمنجم، وأهل الكتاب وغير ذلك. فيقول ابن حجر: أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحجة على العباد أنه قد قاربت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أهل ملة، كل أهل فن قد جاءهم من الأمور التي توقظهم وتنبههم إلى قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم. أول ما بدأ به الوحي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخلوة هو الرؤية الصادقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان يراها مثل فلق الصبح، أي في تحقق وقوعها، فيرى الرؤيا فتتحقق كما يتحقق وقوع فلق الصبح وظهوره صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الرؤيا وهي من النبوة مدتها 6 أشهر، فكانت الرؤيا أو فترة النبوة من خلال الرؤيا هي 6 أشهر. بعدها انقضاء هذه المدة، وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء ذات يوم، إذ نزل عليه الملك جبريل عليه السلام، وجبريل كما هو معلوم هو الملك الموكل بالوحي لجميع الأنبياء والمرسلين عليه السلام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فغطه، أي ضغطه ضغطا شديدا، فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فأرسله، ثم غطه الثانية والثالثة، فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وارضاها، يقول: زملوني زملوني زملوني، فزملته حتى هدأ روعه وسكنت نفسه صلى الله عليه وسلم. ثم لما أخبرها الخبر، وهذا دور الزوجة الصالحة، فطمأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، أي طمأنته أن ما رآه لن يكون سبيل سوء، وإنما يكون سبيل خير بما عرفت من حال النبي صلى الله عليه وسلم واستقامته على الأمور التي تعتبر من صنائع المعروف، والأمور التي تعتبر من مكملات الفطرة، والأمور التي تعتبر من مؤهلات الكمال الإنساني. فلما رأت هذه الأمور قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فأخذته وذهبت به إلى ورقة رضي الله عنه، فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر قال: هذا الناموس الذي جاء إلى موسى عليه السلام. ثم قال له هرقل، ثم قال له ورقة بن نوفل أي للرسول صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، إذا لأنصرك نصرا مؤزرا. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ما جاء رجل قومه بمثل ما جئت به إلا عودي، أي نصب له قومه العداوة والبغضاء صلى الله عليه وسلم. إذن ورقة بن نوفل كان من أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة، أو قال جنتين، والحديث صححه الألباني، لأنه آمن كما قال ابن كثير على ما وصله من الهدى، وعنده نية صالحة للمستقبل، أنه لو عاش ما عاش إلى أن تظهر الدعوة فإنه سيؤمن به وينصره نصرا مؤزرا رضي الله عنه. متى بدأ الوحي المباشر الذي غير الرؤية الصالحة؟ من حيث اليوم ابتدأ يوم الاثنين، من حيث اليوم ابتدأ في يوم الاثنين. أما من حيث الشهر فقيل إنه 8 من ربيع الأول، قيل إنه 8 من ربيع الأول سنة 41 من عام الفيل، سنة 41 من عام الفيل، لأن كل ما قلنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد قبل الفيل بعد الفيل بسنة، فيكون بداية الوحي على كمال الأربعين، فيكون بعد 41 سنة من حادثة الفيل. وقيل إن بدايته من حيث الشهر كان في رمضان، لأن النبي لأن الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أما من حيث المدة فقال بعض العلماء أن بداية الرؤيا كانت من ربيع الأول، وبداية الوحي يقظة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر رمضان، وهذا من الجمع بين الأقوال. الآن نأخذ صور مجيء الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أن الوحي يأخذ صورا متعددة مما ينزل به الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي تارة يكون يتمثل الملك أي جبريل عليه السلام بصورة آدمي فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره الخبر من السماء، كما في حديث عمر المشهور وهو حديث أركان الإيمان وأركان الإسلام، جاء بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرف من أحد إلى آخره، فهذا الرجل هو جبريل عليه السلام تمثل بهذه الصورة. فهذا صورة من صور الوحي. الصورة الثانية أن يعني يقذف الملك الوحي في روع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب عنه الوحي وعى ما قذف في قلبه صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا أن يكون مثل صلصلة الجرس، وهذا أشقه وأثقله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الوحي كان يتفصد جبينه عرقا حتى في اليوم الشاتي من البرد. فهذه أنواع الوحي التي كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه أي من الوحي أن يكلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب، يكلم الله النبي من وراء حجاب، كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى في الطور، وكما كلم الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به صلى الله عليه وسلم. فالرسول جمع الاثنتين أي الفضيلتين، جمع التكليم وهذه اختص بها موسى، وجمع الخلة واختص بها إبراهيم عليه السلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو الكليم أيضا، وهو الخليل لربه سبحانه وتعالى، وهو أشرف الخليلين كما هو معلوم عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما أهمية الوحي؟ أهمية الوحي أن البشر لا بد لهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى تحقيقا للغاية من خلقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف يتعبد الخلق لربهم سبحانه وتعالى إذا لم يكن لديهم وحي منه؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن العبد تحيط به في هذه الحياة الدنيا أمور كثيرة يود أن يعرفها، فيود أن يعرف من هو الله، كيف خلق هذا الخلق، ما مآل الناس بعد هذه الحياة الدنيا. فهذه الأمور الكبرى التي تشغل العقل الإنساني على مدى القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يمكن أن يفصل فيها وأن يحسم الأمر فيها إلا من خلال الوحي. وكل شيء أو خرص أو توقع في هذه الأمور، أي ما يتعلق بالغيب الماضي أو الغيب المستقبلي، كل محاولة من البشر للإحاطة به أو للوصول إليه دون الاطلاع على الوحي فكله خرص وتخمين. أيضا البشر لابد له أن يكون لديه أحكام ينتهي إليها وأنظمة يعمل بها، فلا يمكن أن يكون البشر هو الذي يشرع للبشر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى التشريع للعباد، وكل من شرع للعباد في أمور حلالهم وحرامهم فقد نازع الله سبحانه وتعالى في سلطانه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالحلال والحرام كله لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعني ينزله هو الذي يشرعه لعباده. نأخذ دروسا من بداية بدء الوحي. من الدروس التي نستفيدها من بدء الوحي أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذا الوحي لهذه الأمة بإقرأ، والقراءة هي سبيل العلم، فنفهم من هذا أن هذا الدين هو دين العلم، فهذه الأمة هي أمة العلم وليست أمة الجهل والخرافة، فينبغي أن يكون مرجعها في كل معضلة على إلى العلم، وأعظم العلم هو العلم بالله والعلم بما جاء به الأنبياء والمرسلون، فهذا هو أشرف العلم وأزكاه. الأمر الثاني أن هذا الدين أول ما أنزل منه اقرأ، وأول سورة أنزلت ابتدأت بإقرأ وختمت بالسجود. قال ابن القيم وكذلك الصلاة تبدأ بالقراءة وتختم بالسجود. نفهم من هذا أن العبد لا بد أن يكون مبدأه بطلب العلم في بطلب العلم ومنتهاه في الخضوع بين يدي الله، فلا يمكن أن يكون علم دون خضوع لله رب العالمين. ففي هذه الأمة يتلازم العلم والخضوع لله رب العالمين والإيمان كذلك. أمر ثاني، كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ثم يأتي بهذا الوحي المعجز دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نأخذ من هذا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل به ما نزل من الوحي وخاف وارتجف فؤاده قالت له زوجه خديجة رضي الله عنها وارضاها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. نفهم من هذا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، فخديجة رضي الله عنها وارضاها علمت بما يستقر في الفطر والعقول أن الإنسان الذي يصنع الخير للناس يحفظه الله سبحانه وتعالى بما صنع للناس من الخير فلا تصيبه مصارع السوء. بعد هذه الفترة التي نزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتر الوحي، أي توقف الوحي فترة من الزمان، والسبب في ذلك والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن تسكن نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي وتطمئن ويذهب عنها هذا الروع، ومنها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى الوحي مرة أخرى. ومنه نفهم أيضا أن الوحي ليس بمشيئة الرسول وإنما هو خاضع لأمر الله سبحانه وتعالى ينزله كيفما شاء. ومنه نفهم أيضا مكانة الرسول عند الله سبحانه وتعالى حينما نقرأ سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. فالله يقسم بالضحى أنه ما ودع رسوله أي ما نسيه، وما قلاه أي ما أبغضه ولا تركه ولا هجره، وإنما ذلك لحكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. بعد النزول بعد هذه الفترة أنزل الله سبحانه وتعالى سورة اقرأ، سورة المدثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نفهم من ذلك أنه كما أن إقرأ للرسول صلى الله عليه وسلم فهي رسالة لنا كلنا للمسلمين أن نقرأ أن نهتم بالعلم، وأنه لا سبيل لنهضة هذه الأمة ولا لإبلاغ الرسالة على الوجه المطلوب إلا بالعلم. أمر ثاني أنه كما أن الصلاة لنا يعني أمر لنا كما هي أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، وطهارة الثياب وثيابك فطهر كما في سورة المدثر أمر للرسول وهو أمر لنا، فكذلك قوله قم فأنذر هو كما أنه أمر للرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لكل مسلم أن ينذر وأن يبلغ ما آتاه الله سبحانه وتعالى من هذا الدين على قدر ما آتاه الله: بلغوا عني ولو آية. بعد ما نزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المدثر وأمر بالإنذار وأمر بالبلاغ، بدأ بعشيرة الأقربين كما في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ يجمع قومه الأقربين من بني هاشم ويخبرهم بما أمره الله سبحانه وتعالى به من رسالة، وينبئهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم إلى الإيمان بالله وحده وترك عبادة الأصنام، وأن الله سبحانه وتعالى سيبعثهم. ولذلك كان يجمعهم على الطعام ثم يقول يبين لهم أن يعبدوا الله وحده، ويقول: أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا صفية. فيناديهم بطنا بطنا وفردا فردا، يذكرهم بالله ويدعوهم إلى عبادة الله وحده وينذرهم من النار، وبئس القرار. بعدما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة جهارا نهارا والبراءة من دين قومه وتسفيه آلهتهم وبيان أنها لا تنفع ولا تضر وأنها لا تغنيهم من الله شيئا، وأعلن البراءة منهم والعداوة لهم، حينئذ واجهه قومه بالعداوة فإذا الدعوة السرية التي انطلق بها النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قبل هذا الإنذار بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأقرب الناس إليه وهي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم علي بن أبي طالب وزيد بن حارث زيد مولاه. فحينئذ هؤلاء هم أول من أسلم به من آمن به وأسلم له وأسلم لله رب العالمين: خديجة زوجه، وأبو بكر الصديق، وزيد مولاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهؤلاء هم أول من آمن، ولا شك أن أول من آمن به من الناس كلهم هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ثم أبو بكر. بدأ هؤلاء أي أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية في من حولهم. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه يدعو بخفية من حوله ممن يثق فيه، فأسلم على يديه 5 من 10 المبشرين بالجنة، ويا له من فوز عظيم فاز به أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن هؤلاء الذين أسلموا على يدي أبي بكر عثمان بن عفان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة. وبقيت هذه المدة هذه الدعوة سرية، أي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من يثق بعقله وقربه من أهل مكة، وكذلك الصحابة يخاطبونهم ويدعونهم شيئا فشيئا إلى أن تكاثر عددهم. بقيت هذه الفترة السرية 3 سنوات البعض يقول الآن، يعني تجد مثل بعض الطلاب وبعض الشباب يقول نحن بحاجة في بعض البلاد إلى أن نعيش المرحلة السرية للدعوة، أن نعيش المرحلة السرية للدعوة في بلادنا، وهذا غير ممكن وغير صحيح. فالدعوة تجاوزت المرحلة السرية، والصحابة إنما لجوا إلى المرحلة السرية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإصرار بالدعوة، لأنه ما كان يستطيعون أن يعلنوا بها، وما يستطيعون أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما المسلم اليوم فمهما كان فإنه يستطيع أن يظهر دينه في أي مكان، إلا إذا كانت هناك ظروف حرجة ملحة تتطلب من المسلم أن يسر بدعوته، فهذه مرجعها إلى أهل العلم في البلد، فإنهم الذين يرشدون أن تكون الدعوة سرية أو لا تكون سرية. قد يتساءل المرء لماذا ابتدأت الدعوة سرية ولم تكن من بداياتها جهرية؟ أن لو ابتدأت مباشرة أن تكون سرية أن تكون جهرية لوقف الملأ من قوم قريش على ضد هذه الدعوة، هذا أولا، ثم يئدونها قبل أن تحقق أهدافها. الأمر الثاني أنها لو ابتدأت جهرية فإن الملأ يقومون بتوعية الناس ضدها وتشويش الناس ضدها، كما قال وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، فيحذرون الناس من قبول هذه الدعوة، فيتخندق الناس كلهم ضد هذه الدعوة، فأذن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعلمها أن تكون هذه الدعوة سرية لمدة 3 سنوات. نأخذ هنا بعض الدروس التي نستفيدها من إسلام خديجة رضي الله عنها وإسلام من أسلم معها. فأول هذه الدروس أن أول من آمن بهذا الدين هي المرأة خديجة، أول من آمن به امرأة، أول من ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة، أول من أيده وأشار عليه بالطريق الذي يدله على طريقه يعني مشغول البال ومضطرب صلى الله عليه وسلم هي خديجة رضي الله عنها، أول من اختار الله أن تكون شهيدة تقدم نفسها في هذا الدين هي سمية. فكيف يقال مع كل ذلك أن هذا الدين ينتقص المرأة أو ينقصها قدرها؟ إنما هذا الدين يعلي أمر المرأة أيما إعلى. أمر آخر نقوله للمرأة المسلمة، إن المرأة المسلمة تستطيع أن تحقق الشيء العظيم لدينها ولأمتها، فينبغي أن تكون قدوتها هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ولتحذر المرأة المسلمة أن تكون قدوتها حمالة الحطب فتقف في وجه الدعوة وبما تثير من إشكالات وشبهات، وتكون المرأة مطية لأعداء الدين في مواجهة هذا الدين العظيم. بعد ذلك أي بعد مضي 3 سنوات أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعلان بالدعوة والإنذار للأقربين بها، وأنزل الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ونزل قوله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قريش بطن بطن أي أسرة أسرة وفخذا فخذا ويدعوهم بأفرادهم، وربما صنع لهم الطعام أكثر من مرة في بيته، ويرون من الآيات كونه مثل يصنع لهم مدا يسيرا، والمد هو ملء كفي الرجل من الطعام، ثم يطعمهم الطعام الكثير، يعني هذا المد يطعم الجم الغفير، ثم يأتيهم بالإناء الصغير من الماء فيشربون منه كلهم فيرون هذه الآية التي يرونها منهم ثم يقول هذه آية لكم إني رسول الله إليكم ثم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان به واتباعه ويخوفهم من النار. وهنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الدعوة دعوة قومه إلى التوحيد، لم يكن يدعوهم إلى يعني ما يسمى تحسين مستوى المعيشة أو الاقتصاد أو العناية بشؤون المرأة أو العناية بالشأن السياسي أو الإعلام أو ما أشبه ذلك. كانت البداية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بداية كل دعوة نبي، أن يعبد الله ما لكم من إله غيره. فهذا الذي يعني كان ديدا النبي والمرسلين، إذا أردنا أن تنجح دعواتنا فعلينا أن نسلك بها سبيل دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. بعدما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة ومخاطبة الناس بهذه الدعوة، واجهه الملأ من قريش بالمعاداة والخصومة ومحاولة المضارة له، ولكن عمه أبو طالب وقف لهم بالمرصاد وحماه ومنعه منهم. ثم كان العذاب على من آمن به أي محمد صلى الله عليه وسلم من ضعفاء المسلمين مثل خباب وآل ياسر وغيرهم، فإنهم كانوا يعني لقوا من ذلك عذابا شديدا. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يشتري هؤلاء المعذبين ويعتقهم، فنال ما نال من الثناء العظيم الذي ذكره الله له في آخر سورة الليل، فإن بعض العلماء يسمي هذه السورة سورة أبي بكر. أما العذاب أو الأساليب التي استخدمها كفار قريش في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ومواجهة أصحابه الذين آمنوا معه، فهي أساليب كثيرة، منها السخرية. والسخرية من أعظم ما تكون على المرء، من أعظم ما تكون على المرء، فإن الإنسان قد يتحمل الأذى الجسدي لكنه قد لا يتحمل الأذى النفسي. ولذلك سلى الله سبحانه وتعالى المؤمنين كما في سورة المطففين، كما في سورة المطففين، فإنه لما ذكر سورة الاستهزاء قال في آخرها فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فكما أن الكافر يسخر من المؤمن في هذه الحياة الدنيا، فالمؤمن يسخر من الكافر غدا وهو يتقلب في العذاب. الأسلوب الثاني الذي استخدمه كفار قريش هو استخدام القوة ضد المستضعفين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى أن هذه القوة أيضا واجهت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم عقبة بن معيط بن أبي معيط أمسك بثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يخنقه صلى الله عليه وسلم. وبينما الملأ من كفار قريش يتكلمون في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قائلهم أيكم ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه ويضعه على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد وهو يصلي عند المسجد عند الكعبة. فلما سجد قام أبو جهل لعنه الله وأخزاه، ثم وضع السلا على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنقه، ويخبر بذلك ابن مسعود رضي الله عنه فيما بعد، ويقول ليس لي منعه أن أرفع حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فرفعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضي الله عنهم لقوا من ذلك عناء شديدا. نأخذ من ذلك دروس. أولا أن هذا الدين الذي وصل إليك وتتعبد الله سبحانه وتعالى وأنت في غاية الأمان والراحة لم يصل إليك هكذا ميسرا، بل إنما وصل على مهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالوا من التعب والعذاب والتشريد والهجرة من أوطانهم والطرد من أوطانهم وأموالهم حتى أوصلوا إليك هذا الدين. فأولا أن تعرف نعمة الله عليك حيث وصلك هذا الدين وأنت مرتاح بلا مشقة. الأمر الثاني أن تعرف فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا إليك هذا الدين حتى بلغوك إياه. الأمر الثاني أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية الرسول صلى الله عليه وسلم وحماية أصحابه، ولكن ابتلاهم بهذا البلاء العظيم، لنعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما هو مثل ذلك وبما هو أشق منه. الابتلاء من فوائده أنه يرفع درجات المبتلين، يرفع درجات المبتلين عند الله سبحانه وتعالى، أنه يمحص الصادق من الكاذب، فإن الكاذب إذا نزل به البلاء انصرف عن الدين. أمر آخر وهو ينبغي أن نتنبه له، وهو يعني خاصة في هذه الأزمان التي نعيشها من أهم ما ينبغي أن نتنبه له، هذا البلاء الذي يصب اليوم على المسلمين. فإن الإنسان المسلم ضعيف الإيمان إذا رأى مثل ما ينزل اليوم بالمسلمين في سوريا أو في بورما أو في إفريقيا الوسطى وهو ضعيف الإيمان قد يقول له الشيطان لو كان هذا الدين حقا لانتصر أصحابه. ثم يجلس ينظر ذات اليمين وذات الشمال فيفكر في اليهودية والنصرانية وهو في قرارة نفسه يعلم أنها باطلة، فيقول إذن ديني باطل، تلك باطلة يقينا، لأنه كان يعلمها علم اليقين أن اليهودية والنصرانية باطلة. ثم يقول له الشيطان لو كان هذا الدين حق لنصره الله، فيأخذ بنتيجة أن كل هذه الأديان باطلة فيتجه إلى الإلحاد. ولذلك يعني يظهر بعض موجات الإلحاد في مثل هذه الأزمان. فنعرف أن الابتلاء الذي يقع على الأمة أن الله سبحانه وتعالى يريده لها، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون الابتلاء الذي وقع على الصحابة رضي الله عنهم درس لنا أن لا يصيبنا النكوص والرجوع عن هذا الدين العظيم. أيضا الله سبحانه وتعالى ساق لنا أنواع من الابتلاء في القرآن العظيم مع الأنبياء السابقين ومع أقوامهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قص لنا عشرات القصص عن الابتلاء، أي ابتلاء أصحاب الأنبياء كما في سورة آل عمران وغيرها وفي سورة غافر وغيرها، كل ذلك لنعلم أن هذا الأمر أمر لازم للدعوة. فكل ما دعا الإنسان وكل ما اتجهت يعني جهود أهل الإصلاح إلى دعوة الناس أن يأتيهم الابتلاء ويأتيهم ما يزلزل القلوب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فلا يؤيس العبد من نصر الله سبحانه وتعالى. بعد هذه الفترة بعد مضي 5 سنوات من الجهر بالدعوة وأسلم من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر الداخلون، كان لا بد أن يعني يناسب أن يكون لهم مكان يجتمعون فيه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم ثم كانوا يجتمعون فيها. فهذه الدار كانت على جبل الصفا ولها باب خلفي يدخلون فيه بحيث لا يرون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع معهم ويعلمهم الدين ويصلون فيه ويعني يتذاكرون ويشد بعضهم أزر بعض. ونأخذ من فائدة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم بن أبي الأرقم أن أهمية التواصل والترابط بين الجماعة المسلمة. فإن الإنسان قد يكون في بلاد كافرة أو نفس الجماعة نفسها أقلية في بلد، فلا بد لهم مؤسسات، لا بد لهم مراكز إسلامية، لا بد لهم من محاضن تربوية يجتمعون فيها حتى لا يضيعون بسبب كثرة الضغوط الحياتية اليومية ومخالطة الكافرين. فلا بد الجماعة المسلمة أن تلتقي على دين الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الدروس التي نأخذها من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لدار الأرقم بن أبي الأرقم هي قضية أن هؤلاء الذين تدعوهم لا تتركهم، الناس الذين تدعوهم ويتبعوك على ملة الإسلام لا تتركهم، بل لا بد أن تتعاهدهم وأن تجعل لهم مكان يجتمعون فيه وتتعاهدهم بالتربية والرعاية. أيضا يؤكد لنا أهمية المحاضر التربوية في حياة الأمة، فلا بد للنشء ولا بد للمدعوين من أماكن يلتقون فيها ويعين بعضهم بعضا في على دين الله سبحانه وتعالى. دعونا الآن نقارن بين أساليب المشركين السابقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأساليب المشركين المعاصرين اليوم مع المسلمين. فإننا رأينا كيف كانوا يستهزئون بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف استعملوا القوة، كيف استعملوا التشويش، كيف استعملوا الافتراء وما أشبه ذلك. فتجد اليوم هذه الأساليب تطبق مرة أخرى على المسلمين، فتجد الاستهزاء عبر الأفلام وعبر الرسوم الكاريكاتيرية وعبر المسلسلات وعبر المقالات. فكل هذه المواد الإعلامية المملوءة بالسخرية من المسلم لا ينبغي أن تثني الرجل المسلم ولا المرأة المسلمة عن دينه ولا عن إظهار شعائر دينه، مثل إطلاق اللحية أو الظهور بالمظهر المسلم بحيث لا يذوب مع الآخرين، ولا كذلك المرأة أن تتخلى عن حجابها رغبة في أو خوفا من كثرة الاستهزاء بها. فإنها كل ما ثبتت على هذا الدين زادها الله سبحانه وتعالى ثباتا على هذا الدين العظيم. والكافرون كل ما رأوا المسلم متمسكا بدينه عظم في أنظارهم وأدركوا أنه عصي على التغيير. وكثيرا ما إذا سافرت إلى بعض الدول الكافرة تجد هناك من يسعى إلى ما يسمونه إدماج، يعني إذابة المجموعة المسلمة في المجموعة الكافرة حولها بحيث لا تتميز في مظهر ولا تتميز بعبادة ولا تتميز بملبس ولا بديانة ولا بأي شيء، يريدون أن يذوب المسلم أو تذوب الأقلية المسلمة داخل المجموعة الكافرة، وهذا أمر لن يكون إن شاء الله. الأمر الثاني أن الكافرون أن الكافرين اليوم يستخدمون القوة مع المسلمين، فتجد الإبادات سواء كان في سوريا أو في بورما أو في أفريقيا الوسطى مثل ما استخدم كفار قريش القوة في محاولة سحق الصحابة رضي الله عنهم ووضعهم في الرمضة ووضعهم على الجمر وما أشبه ذلك. كذلك هناك قوة نظامية اليوم تستخدم ضد المسلمين، قوة نظامية كانت تشرع القوانين وتسن الأنظمة لمنع رفع الأذان، منع رفع المآذن، منع المسلمة من أن ترتدي الحجاب في الأماكن العامة وما أشبه ذلك. كل هذا ترى من القوة في الصد عن دين الله رب العالمين، ولكن ينبغي المسلم أن يعلم أن هذا كله من كيدهم، وأن الله سبحانه وتعالى مبطل كيدهم، وأنه الله سبحانه وتعالى مظهر هذا الدين العظيم. أيضا نجد الاتهامات الباطلة، كما اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتهم الصحابة بالاتهامات الباطلة، قالوا إنه ساحر وإنه كاذب وأنه إنما يأخذ هذا الوحي من الرجل النصراني كما قالوا كما هو مشهور. فكذلك الاتهامات إلى المسلمين تجد أنها تترى، يتهمون بالإرهاب، يتهمون بالإقصاء، يتهمون أنهم يقتلون الناس، يتهمون باتهامات باطلة كثيرة، أنهم يزدرون المرأة، أنهم ينتقصون المرأة وما أشبه ذلك. أيضا من الأساليب التي يستخدمونها منع وصول أي دعم مالي لأي مرفق من مرافق المسلمين، واتهام من يعني يقوم بحتى هذه الأعمال الإنسانية البحتة مثل الإطعام وبناء المساجد والمستشفيات أنه إنما ينقل هذه الأموال للإرهاب وما أشبه ذلك والتفجير وغير ذلك. فهذه الأساليب التي كررت مع الأنبياء السابقين هي لا تزال تكرر مع المسلمين، فينبغي الإنسان أن يكون واعيا فيما يحارب به دينه. ونقول كما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس سينتصر هذا الدين اليوم، ولا يزال هذا الدين ينتصر يوم بعد يوم، ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا عظيما. ولو تأملت سورة غافر كيف ذكر الله سبحانه وتعالى لنا ما وقع من قوم فرعون ومن فرعون وقومه في مواجهة موسى عليه السلام، ما الذي انتهى إليه الأمر؟ انتهى إلى انتصار موسى، ثم ماذا انتهى إليه أمر فرعون وقومه؟ قوله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. بعد هذا الأمر وهو الاستهزاء وهذه المواجهة وكثرة العذاب الذي لقيه الصحابة، حتى كان منهم من يوضع على جمر، يوضع على ظهره ثم يوضع على بطنه الحجارة حتى تطفأ النار من ودك ظهره، ومنهم من قتل في هذا مثل سمية وغيره، ومنهم عدي بلال وغيره. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحيق بأصحابه من المكر السيء من الملأ من قريش والعذاب لهم، أذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهجرة إلى الحبشة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه رأى أنه هو في نفسه في منع من هذا العذاب، لأن الله سبحانه وتعالى يحوطه ويحرسه ويحميه، ثم أيضا عمه أبو طالب يحميه ويمنعه من سفهاء قريش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفق على أصحابه وعلى المؤمنين معه أن يصب عليهم هذا العذاب صبا، فأذن الله سبحانه وتعالى لهم بالهجرة إلى الحبشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده. فخرج قرابة 12 رجلا وامرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا فرادا أنزاع من مكة لا يعلم بهم أهل مكة، ثم التقوا بشعيبة مكان على ساحل البحر قريبا من جدة، وتبعد الشعيبة الآن تقريبا 86 عن جدة، فصادفوا أن وجدوا سفينتين تجاريتين تريدان أن تغادران إلى الحبشة، فركبوا معه، فلما جاء الطلب خلفهم من مكة فإذا هم قد ركبوا وأنجاهم الله سبحانه وتعالى من كيد قريش. فلما وصلوا إلى الحبشة فإذا هم بخير أمان وبخير حال، فعبدوا الله سبحانه وتعالى على خير ما يعني يتعبدون ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. كانت هذه الهجرة في شهر رجب، بقي الصحابة في الحبشة قرابة 6 أشهر لأنهم ذهبوا في رجب ورجعوا في شوال، فلما بقوا ما بقوا إلى شوال سمعوا إشاعة أن كفار قريش أسلموا، وقيل أنهم هادنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم سمعوا شيء من هذا القبيل أن هناك تحول في البيئة المكية تجاه الإسلام، فرجعوا إلى مكة. فلما أقبلوا إلى مكة وجدوا أن الأمر كما كان عليه، فحينئذ أشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى الحبشة مرة أخرى، فرجع منهم قرابة 83 رجلا و18 امرأة، فالمجموعة الثانية كانت قريبا من 100 أو قريبا منها، يعني 83 رجلا و18 امرأة. فذهبوا إلى الحبشة وعاشوا فيها إلى أظن فتح خيبر كما سيأتي معنا بعد فترة. لما بقوا ما بقوا في الحبشة أغضب ذلك وأغاض ذلك كفار قريش والملأ من قريش، إن كيف يذهب هؤلاء ويقيمون في الحبشة. فحينئذ أرسلت قريش وفدا فيه من رجلين هم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ومن أذكى الناس، وأرسلوا معهم هدايا قيمة أرادوا أن يعطوها لبطارقة أي المحيطين بالنجاشي حتى يؤثروا على قراره بعودة هؤلاء. فحينئذ طلب هؤلاء مقابلة النجاشي وأعطوا القصص والأحبار هذه الهدايا الثمينة، ثم طلبوا إليه أن هؤلاء سفهاء خرجوا من بلادنا وجاءوا إلى بلادك ويسبون آلهتنا ويعيبون ديننا وأنهم لم يتبعوا دينك ويقولون في رسولكم أي المسيح عليه السلام كذا وكذا وكذا. فكان من عدل وعاقل وكمال هذا الرجل النجاشي الحاكم أن لم يسمع فقط من الطرف القرشي وهو عمرو بن العاص وصاحبه، إنما طلب المهاجرين، فكان اتفقوا أن يتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما سألوه ما الذي حدا بكم أن تخرجوا من دياركم وتتركوا دين قومكم وتسفهوا أحلامهم ولم تدخلوا في ديننا، فقال له اسمع، فقرأ عليه صدر سورة مريم عليه السلام، فأخذ عودا من الأرض فقال والذي نفسي بيده، يعني طبعا من خلال المترجم ما تقول يعني إن ما جاء به صاحبكم لا يعد أن يكون، يعني لا يفارق عما كان عليه عيسى عليه السلام قدر هذا، أي ما تكلم به القرآن في شأن عيسى هو حقيقة ما كان عليه عيسى أنه عبد الرسول. وهذا يدلنا على أن النجاشي كان موحدا ولم يكن مثلثا، لم يكن يؤمن بالصلب ولم يكن يؤمن بالتثليث ولم يكن يؤمن أن المسيح ابن الله، لأنه قال هذا الذي جئت به لا يفارق أو لا يزيد عن هذا عما كان عليه حال المسيح عليه السلام. ثم ردهم خائبين. نفهم من هذا أن العداوة بين قريش وبين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لم تكن عداوة شخصية، إنما كانت عداوة على المبدأ، على الدين، على ما هم عليه من الحق. إذا لو كانت عداوة شخصية كان فرحوا بمجرد ذهابهم عنهم وقالوا الحمد لله الذي أراحنا منهم، لماذا يذهبون إليهم ويحاولون أن يعيدوهم إلى مكة؟ كل ذلك مراغمة للحق وقمعا للحق لئلا يظهر ويشتهر. في هذه الأثناء التي نحن بها تذكر بعض كتب السير أن سبب عودة المهاجرين الأولى كما قلت لك قبل قليل هي إشاعة هل هم أسلموا أو لم يسلموا أو ما أشبه ذلك. قيل إن من أسبابها، هذا تروي كتب التواريخ وكتب السير، قصة الغرانيق، حادثة الغرانيق، وهي كما تروى في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، وبينما هو يقرأ، طبعا هذه الرواية تقول بينما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إذ ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فلما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم بآخر السورة سجد معه كفار قريش. هذه القصة باطلة سندا ومتنا، هذه القصة باطلة سندا ومتنا لأمور كثيرة. أولا أنها ليس لها سند صحيح، أنه لم يخرجها أحد من أئمة الحديث لا في مسانيدهم ولا في صحاحهم بسند متصل. أيضا أمر آخر أنه لو جاز أن يتكلم الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الوحي معصوما؟ والله سبحانه وتعالى حرس السماء بالشهب وبالنجوم لئلا تسترق الشياطين الوحي، فكيف نجوز أن يكون الشيطان يؤثر على الرسول صلى الله عليه وسلم فيتكلم في أثناء الوحي بالباطل وبمدح آلهة المشركين؟ هذا أمر. الأمر الثاني من حيث اللغة، أن العرب ما كانت تسمي الأصنام الغرانيق، لا في مدحهم ولا في ألفاظهم ولا في أشعارهم أبدا، لم تكن العرب تسمي الأصنام غرانيق، إنما الغرنوق هو الطائر الأبيض، وقد يسمون يعني توسعا الرجل الشاب الأبيض الطويل غرنوق، لكنهم لا يسمون الصنم غرنوق أبدا. أمر آخر، قد يحتجون بقوله سبحانه وتعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا في قوله سبحانه وتعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وهذه الآية هي إما أن تكون مدنية لأن سورة الحج مدنية، أو تكون هذه الآيات من الآيات التي نزلت بين مكة والمدينة أي بعد الفترة المكية المدنية، فكيف تكون هذه الحادثة في السنة الخامسة للهجرة أو قريبا منها بعد عودة المهاجرين الأولى، والآية التي تعقبها وتبينها تكون في العهد المدني، هذا لا يمكن بحال من الأحوال. بعد ذلك نأخذ من الدروس التي نستفيدها من الهجرة، الأول أن الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بأوطانهم وأموالهم فداء لدين الله سبحانه وتعالى، بينما نرى في هذا اليوم من يضحي بدينه ويسافر إلى بلاد الكفر وهو غير مضطهد في دينه، وإنما لطلب زيادة الحياة الرفاهية، إن هو لم يضيق عليه في دينه ولم يطارد في دينه ولم يقابل أي شيء من ذلك، أما إذا قوبل فالأمر فيه يعني في تفصيل أهل العلم، لكن كثير منهم إنما يذهب من أجل لقمة العيش، وهو قد وجد لقمة العيش في بلده مثل ما وجدها بقية قومه من أهل بلده، لكن يريد رفاه الحياة فتجد يهاجر إلى بلاد الكفر ويعيش مع الكافرين. أيضا أن المسلم إذا يعني جادل الكافرين وأهل الباطل وأهل الشبه فينبغي أن يجادلهم بالوحي، لا يجادلهم يعني قدر ما يستطيع أن يجادلهم بألفاظ الوحي، كما جادل جعفر رضي الله عنه وأرضاه كفار قريش والنجاشي بألفاظ القرآن، وهذا دأب السلف، فكان الإمام أحمد رحمه الله يجادل حينما كان يجادل أحمد بن أبي دؤاد بألفاظ القرآن الكريم، فكل ما استطعت أن تقيم الحجة وأن تورد الدليل بلفظ القرآن كل ما كنت أقوى على إقامة الحجة وأعظم في إفحام الخصم. أيضا نلاحظ أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حينما ذكر للنجاشي سبب مفارقتهم لقومه قال كنا أهل جاهلية وشر نعبد الأوثان ونأتي الفواحش، قال وجاءنا رسول من أنفسنا يدعونا إلى عبادة الله وحده، فهذا الأمر وهو التوحيد دعوة إليه وبيانا لمفارقة الشرك هو أول ما ينبغي أن يهتم به العبد. آخر ما نختم به هذه الفقرة أو هذا الدرس هو إسلام النجاشي، فكل نعرف أن النجاشي أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ونعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب رضي الله عنه وأرضاه ورحمه. هل كان هو النجاشي الأول الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب مثل ما أرسل إلى سائر الملوك أو هو غيره؟ الله تعالى سبحانه وتعالى أعلم، لكن الثابت والمشهور في السنة والسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى قومه ملك الحبشة وأنه توفي وصلوا عليه وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون أكملنا هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والسامعين، وأن يورد الجميع حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ويبلغنا شفاعته ويحشرنا في زمرة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى اللهم على محمد.